بداية الشريط الثاني.
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
قوله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. الخروج عن دعوى الإسلام نوعان: خروج كلي بأن يكون كافرا، أو خروجا جزئيا بأن يكون مبتدعا. فمن كان مبتدعا خرج عن الإسلام الصافي وهو السنة. فالمراد بهذا الباب ذم أي انتساب يدل على خلاف الإسلام الصافي، على خلاف السنة. أما الانتساب الذي يدل على الإسلام الصافي، على السنة، فإنه ليس مذموما، كالانتساب إلى أهل السنة، والانتساب إلى السلفية، والانتساب إلى أهل الأثر، والانتساب إلى أهل الحديث، وهكذا. أما الانتساب إلى الأحزاب والجماعات البدعية التي تدل على خلاف الإسلام الحقيقي وخلاف الإسلام الصافي، فهو انتساب محرم، كالانتساب إلى الاعتزال أو التمشعر أو التصوف أو الإخوان المسلمين أو التبليغ، وهم المسمون بجماعة الأحباب والدعوة، أو إلى السرورية أو إلى القطبية. فكل هذه انتسابات بدعية لأنها لا تدل على الإسلام الحقيقي والصافي. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا: من قبل أي في الكتب السابقة، وفي هذا أي في القرآن. هو دعوة إلى التسمي بالإسلام الحقيقي والصافي. وليس معنى هذا كما يفهم بعضهم أنه لا يصح أن يتسمى بأي اسم غير الإسلام، فينكر التسمي بالسلفية أو بأهل الأثر وغير ذلك من الأسماء الصحيحة. يقال: إنما تفهمه خطأ قطع بدلالة فهم السلف، فقد تسموا أهل السنة وعلموا أن التسمي إلى أهل السنة لا ينافي، وعلموا أن التسمي إلى أهل السنة لا يعارض قوله تعالى: وسماكم المسلمين، لفهمهم أن المراد بهذه الآية هو التسمية بالإسلام الحقيقي وما يدل عليه، لا لذات الاسم فحسب. ثم إن كثيرين قد يكابرون في اسم السلفية وفي اسم أهل الأثر واسم أهل الحديث، فيقال: هل تقول إنك سني؟ يقول: نعم. فيقال: كما أنك تقول إنك سني فكذلك يصح لنا أن نقول إننا سلفيون وأهل الأثر وأهل الحديث، وهكذا. فيقال: إن تسميتك تخالف الآية. فإن كابر وقال: لا أتسمى بأهل السنة، فيقال: إن فهمك مخالف لفهم السلف، والسلف قد تسموا بهذه الأسماء، كما قال سفيان الثوري كما خرجه اللالكائي: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكما قال ابن تيمية: لا عيب على من انتسب إلى السلف واعتزى إليه، ويجب قبول ذلك منهم، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق. هذا أمر ينبغي أن يتفطن وأن يعرف، لا سيما في زمننا هذا لما كثرت الحركات الحزبية، وسعت إلى طمس اسم السلفية وأهل الأثر وأهل الحديث. هذا مخالف لما عليه السلف الذين أمرنا بفهم الكتاب والسنة بفهمهم. وذكر حديث الحارث الأشعري وهو حديث صحيح صححه الترمذي وحسنه ابن كثير. والشاهد من هذا الحديث قوله: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا هو الشاهد. وتقدم أن المراد بهذا الإسلام الحقيقي وكل ما دل عليه من التسميات التي يحصل بها التمايز عن أهل الباطل. وفي هذا الحديث ذكر السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين. وأهل السنة مجمعون على أن كل حاكم يتغلب وهو مسلم فإنها تجب البيعة له والسمع والطاعة له. حكى الإجماع جمع كما حكاه الإمام أحمد في ذكر عقيدة أهل السنة، وتوارد على ذكر هذا أئمة السنة في كتبهم، بل وذكر هذا ابن حجر وغير واحد، وحكوا إجماع أهل السنة. فكل حاكم يتغلب بما أنه مسلم تجب طاعته، ويجب أن نعتقد في أعناقنا بيعة له، أي أننا نسمع ونطيع له في غير معصية الله. ولا يصح لأحد أن يكفر حاكما لأجل أنه يحكم بالقوانين الوضعية، لأن الحكم بالقوانين الوضعية محرمة وليست كفرا. وقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا بإجماع أهل السنة يراد به الكفر الأصغر لا الأكبر، كما حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره. فإن أبى أحد إلا أن يصر على أن من حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر كفرا أكبر، فيقال: أقل ما يقال تنزلا إن في المسألة قولين، وإذا كان في المسألة خلاف فإن الخلاف مانع من تكفير الأعيان، لأنه يعتبر تأويلا وشبهة، كما أفاد هذا النووي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. ومثله الحافظ بن حجر، وأشار إلى هذا الإمام محمد عبد الوهاب كما في المجلد الأول من الدرج السنية، وذكر أنه لا يكفر إلا بما أجمع الناس عليه. وأيضا نص على هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنه لا يصح تكفير المعين إلا فيما أجمع عليه، لأن الخلاف يعتبر تأويلا. وفي هذه المسألة تفصيل، وقد فصلته في درس مسجل وهو موجود في موقع الإسلام العتيق في الرد على الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، وهو دكتور في جامعة الإمام. قوله: والجهاد. من أهم ما ينبغي معرفته أن الجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب، وأن أهل السنة مجمعون على هذا. وأيضا مما ينبغي معرفته أن الجهاد ليس مرادا لذاته وإنما لغيره، فهو مشروع من باب الوسائل. فإذا اقتضت المصلحة أن يقاتل المسلمون الكفار قاتلوا، وإلا لم يقاتلوا. ذكر هذا ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الحافظ بن حجر والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير واحد من أهل العلم. وأيضا من المهمات في باب الجهاد أن يعلم أنه لا بد في الجهاد من حاكم ومن ولي أمر، فلا يصح لنا أن نجاهد بدون إذن ولاة أمورنا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وهذا خبر وهو بمعنى الطلب، ولقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم، لأن الجهاد إن لم يرجع إلى ولاة الأمور حصلت فوضى، وما أدى إلى الفوضى فهو محرم. والناس في الجهاد على طرفي نقيض ما بين غلو وجفاء، قد فصلت مسائله في درس مسجل بعنوان الجهاد بين الغلو والجفاء، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق. قوله: هو في الصحيح، أي في الصحيحين، من حديث ابن عباس قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أي أنه يموت على طريقة أهل الجاهلية، إذ أهل الجاهلية ككفار قريش لا يعتقدون في أعناقهم بيعة، فمن مات وليس في عنقه بيعة مات كأهل الجاهلية. وهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما معصية وإثم، كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث في صحيح البخاري. قوله وفيه، أي في البخاري ومسلم، من حديث جابر أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أي دعوة لغير الإسلام وغير ما يدل على الإسلام، وهي الدعوات الجاهلية كالتعصب لقبيلة أو نسب أو غير ذلك. وجه الدلالة من هذا أنه لما نهى وحرم الدعوات الجاهلية دل هذا على وجوب الانتساب إلى الإسلام وعلى حرمة الخروج عن دعوة الإسلام. قوله قال أبو العباس، يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل من خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. وقد تقدم الكلام على هذا قبل، وأن الانتساب إلى النسب والبلد والمذهب الفقهي ليس مذموما لذاته، ويصح الانتساب من باب التمييز، وإنما المذموم هو التعصب للنسب أو البلد أو إلى المذهب الفقهي. قوله أو طريقة، أي طريقة التعبد إلى الله كالطرق الصوفية، فإن هذه محرمة في أصلها، لذا مجرد الانتساب إليها محرم لأنها محرمة في أصلها. وقد أفاد شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أن من انتسب إلى الأشاعر فهو أشعري بمجرد انتسابه، وكذلك يقال من انتسب إلى جماعة التبليغ فهو تبليغي بمجرد انتسابه. ثم يقول إذا كان الله ذم الانتساب والتعصب إلى اسمين شرعيين وهم الأنصار والمهاجرين، فكيف إذن التعصب إلى ما ليس اسما شرعيا أو إلى ما هو محرم في ذاته كالطرق البدعية كطرق التصوف وغيرها؟
لا.
قال بعد وفي الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والائتلاف.
نعم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. الدخول في الإسلام كله إما من جهة الاعتقاد أو العمل. أما الاعتقاد فهو أن يعتقد كل ما علمه مما أخبر الله به، وهذا واجب، وأيضا أن يعتقد الاعتقاد على طريقة أهل السنة، وهذا واجب. أما من جهة العمل فهو العمل بالواجبات، وهذا واجب، ومنه ترك البدع، أي العمل بالسنة التي تقابل البدع، وهذا واجب، ومنه العمل بالمستحب، وهذا مستحب. فيريد المصنف بهذا الباب ألا وهو التمسك بالإسلام الصافي وترك ما يخرج عن الإسلام الصافي، وأن ندخل في السلم كافة أي في الإسلام كله. وذلك، وانتبهوا إلى هذا، أن البدع غلابة، بمعنى لو كان الرجل سلفيا في كل شيء إلا في أمر كلي واحد لصار مبتدعا. إذن البدع غلابة، فلا بد لأن يكون الرجل سنيا أن يدخل في السنة كلها، بخلاف ما إذا كان الخطأ جزئيا غير مشتهر فإنه لا يخرج من السنة على ما تقدم بيانه. هذا أمر مهم ينبغي التفطن له، فإن هناك جمعيات إسلامية وبعضها تدعي أنها سلفية، فتراهم يذكرون جهودهم السلفية، لكن ترى تحتهم بعض التجمعات الحزبية كالسرورية أو غيرها، فإن رضاهم بانتساب هذه التجمعات إليهم وهذه التجمعات تحت مظلتهم، هذا يخرجهم من السلفية إلى البدعة، فإن البدع غلابة، ولا يصح لقائل يقول انظروا إلى جهودهم السلفية، وإنما يقال إن البدع غلابة. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام الحقيقي والصافي كله، ولا تقعوا في البدع التي تخرجكم من الإسلام الحقيقي والصافي. ومن ذلك قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء عندهم بعض الإسلام وتركوا بعضه، فذم الله، فلا بد من الدخول في الإسلام كله. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هؤلاء تركوا بعض الإسلام وهو الاجتماع على السنة وتركوا البدعة. لذا ذكر الشيخ بعد أثر ابن عباس ليبين أن سبب الافتراق هي البدع لا المعاصي الشهوانية، وإن من عنده بدع فلم يدخل في السنة كلها، لم يدخل في الإسلام الصافي كله، فدخل بعضا وترك بعضا، وبحسب هذه البدعة قد يبدع وقد لا يبدع على ما تقدم تفصيله. وقول قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال عبد الله بن عباس وقد أخرج هذا الأثر اللالكائي تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. في هذا الأثر فائدة عظيمة، وهو أن خروج الرجل من السنة من الإسلام الصافي بسبب البدع لا المعاصي الشهوانية. ومن فوائد هذا الأثر أن ابن عباس تسمى باسم أهل السنة، لأن هذا الاسم لا ينافي الإسلام الحقيقي والإسلام الصافي، وهذا هو فهم السلف كما تقدم بيانه. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا، وفي نقله وإراده لحديث عبد الله بن عمرو ثم حديث أبي هريرة ثم حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ما يدل على أن سبب الافتراق هي البدع. وتقدم بيان متى يخرج الرجل ومتى تخرج الفرقة من الفرقة الناجية من أهل السنة إلى عموم الفرق الضالة، وأحاديث الافتراق صحيحة ومعناها صحيح، وليس فيها تفرد بحكم جديد، بل ما دلت عليه بقية الأدلة كحديث لا تزال طائفة، وحديث إنه من يعش منكم سير اختلاف، حديث أرباض بن سارية، إلى غير تلك الأحاديث كحديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، كلها تدل على حديث الافتراق. والعلماء عندهم قاعدة، إذا كان معنى الحديث صحيحا وتشهد له أدلة يسهل فيه من جهة الرواية ولا يشدد فيه. ثم إن هؤلاء المفترقين والخارجين من أهل السنة ليس جميعهم كفارا بالإجماع، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى. إذن منهم من هو من أهل بدع، إذن هم أهل بدع وليسوا كفارا ومع ذلك هم في النار. وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكما في البخاري من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولما قال افترقت اليهود ثم قال افترقت النصارى ثم قال ستفترق أمتي دل على أن المفترقين هم من أمته المسلمة، كما أن المفترقين من النصارى هم نصارى، وكما أن المفترقين من اليهود هم يهود، كما أفاد ذلك الخطابي رحمه الله تعالى. ثم تأملوا قوله العظيم لما قال رحمه الله تعالى: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، أي أن سبيل النجاة والتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهذا هو من أهم ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وهذا شامل وعام في باب الاعتقاد وباب التعبد وباب الدعوة إلى الله وباب الفقه في الدين كله. وهذا يؤكد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بالإسلام في هذا الباب أي السنة، وأن عدم الدخول في الإسلام كله أي بفعل البدعة. قال: وتقدم قوله، أي في حديث ابن عباس: ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، أي أن المتمسك بالجاهلية وهو المتعصب والموالي والمعادي على خلاف الشريعة قد خرج من السنة إلى البدعة ولم يدخل في الإسلام كله، ومن ذلك أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والصوفية وغيرهم. ومن الفوائد المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن أهل البدع لا ينتحلون شعار اتباع السلف، لا يمكن لمبتدع أن ينتحل شعار اتباع السلف. ذكر هذا في المجلد الرابع مجموع الفتاوى، قال: إلا إذا غلب الجهل ممكن أن ينتحلوا اتباع السلف وهم ليسوا كذلك، لجهل بما عليه السلف أو جهل الناس بما عليه السلف. إذا انظر إلى الأشاعرة لما قالوا في أسماء الله وصفاته، يقول كثير من الأشاعرة: إما أن تسلك مسلك أهل التحقيق فتقول مذهب الخلف أعلم وأحكم، أو أن تسلك مسلك الاحتياط فتقول مذهب السلف أسلم. فهم إذن يزهدون في السلف ويقللون من علم السلف ويعظمون الخلف. نعم.
قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يوضح ما سبق، وهو أنه يريد بالإسلام السنة، ويريد بما يقابلها البدعة، ويريد بالدخول في الإسلام كله أي الدخول في السنة وترك البدع. نعم.
وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
كأن المصنف رحمه الله تعالى لما بيّن أن البدع أشد من الكبائر خشي أن تفهم أنها كفر ومخرجة من الملة، فبيّن أنها ليست كذلك وأنها تحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدعة أعظم إثما من المعاصي الشهوانية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدلالة السنة والإجماع، وآثار السلف في ذلك كثيرة للغاية، كما نقل طرفا منها ابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى. نعم.
وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم.
في هذه الآية بيان وجه كون البدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وذلك أنها كذب على الله وعلى دينه. من قال باستحباب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب على الله وعلى دينه. فمن هنا صارت البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وهذا سبب من أسباب كون البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية. ومن الأسباب أنها تضل غيرها، وذلك أن البدعة قد امتزجت واختلطت بين حق وباطل، وظاهرها حق ودين وخير، فلذا يغتر الناس بها ويضلون. قال شيخ الإسلام في كتابه درء تعاض العقل والنقل، قال: لا يجتمع الناس على بدعة إلا قد اختلط فيها الحق بالباطل. وذكر نحو من ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد. لذا إذا رأى الناس أنها تعبد وتقرب إلى الله اغتروا بها، فيحصل الضلال بها أكثر من غيرها. ينتج من هذا أن صاحبها يظن نفسه على خير، فلذا تصعب توبته. وهذا معنى قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 مجموع الفتاوى. إذن بإرادة هذه الآية تبين أن البدعة أشد من المعاصي الشهوانية لسببين: الأول أنها كذب على الله، والسبب الثاني أن فيها إضلالا لخلق الله. نعم.
وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
وهذه الآية فيها بيان أن البدعة أشد من المعصية الشهوانية من جهة أن فيها إضلالا للخلق، وهذا قد تقدم. وفيها أمر آخر وهو السبب الثالث، أن الناس يتبعون المبتدع فتكثر أوزاره، فمنها هنا صارت البدعة أشد إثم من المعاصي الشهوانية، فهم يتبعونه لظنه على الحق. نعم.
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد.
قوله أينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا أخرجه الشيخان من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج مبتدعة وليسوا كفارا بإجماع الصحابة، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، بل قال الخطابي بإجماع أهل العلم، وفي حكاية إجماع أهل العلم كلهم نظر، ففي مذهب أحمد قولان، وكذا في مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي. والخوارج كثرت فيهم الأحاديث النبوية، حتى ذكر الإمام أحمد أنه روي فيهم من 10 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث 10 قد خرجها الإمام مسلم في صحيحه، وثلاثة منها أخرجها البخاري أيضا، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث سهل بن حنيف. ولم يصح حديث في ذكر فرقة من الفرق إلا ما جاء في الخوارج، كما أفاد ذلك ابن حزم وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى. والخارجي هو كل من كفر بغير مكفر بتأويل غير سائغ، ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني والزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يشترط أن يخرج بالسيف، فقد يكون الخارجي من الخوارج القعدية، وهم الذين يتبنون هذا الاعتقاد وإن لم يخرجوا. وقوله وفيه، أي في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة كما قال: لا ما صلوا، لما قالوا: أفلا نبيذهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يريد بإيراد حديث النهي عن قتال أمراء الجور أن يقول: إن الخوارج أمر بقتالهم لأنهم مبتدعة، ولم يأمر بقتال أهل الجور لأنهم فساق، فيدل هذا على أن البدعة أشد إثما من المعصية. وقد أشار إلى هذا شيخ، أو وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. لكن في هذا إشكال من جهة أن النهي عن قتال أمراء الجور لكونهم أمراء حتى ولو وقعوا في بدع، فعليه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن البدعة أشد من المعصية. نعم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة.
هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله وحديث أبي هريرة يؤكدان ما سبق ذكره، وهو أن من أسباب كون البدعة أشد إثما من المعصية الشهوانية أن الناس يتبعون المبتدع أكثر من المعاصي الشهوانية لظنهم أنه على خير. وقد تعلق بعضهم بحديث جرير بن عبد الله هذا على أنه يوجد في الدين بدعة حسنة، وهذا خطأ قطعا ومخالف لما عليه السلف ولما دلت عليه السنة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وقال في حديث العرباض بن سارية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وخرج المروزي عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. وهذا الحديث لا يدل بحال على أنه يوجد في الدين بدعة حسنة، وذلك أنه يقال إن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة يحتمل أحد أمرين: إما أنه أنشأ، وهذا هو وجه الاستدلال عند من يقول إن في الدين بدعة حسنة، أو أنه ذكر وأحيا سنة، فلما كان محتملا للأمرين سقط الاحتمال الأول بما سبق ذكره من أدلة، فلم يبقى إلا الاحتمال الثاني. ويؤكد ذلك مناسبة الحديث والسبب الحديث، وهو أنه دخل أناس من مضر وكانوا مجتبين النمار وقد ظهر عليهم الفقر، فقام رجل فتصدق فتتابع الناس على الصدقة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وواقع حال هذا الصحابي الكريم لأنه ذكر بهذا العمل الصالح وهو الصدقة، لأنه أحدث شيئا جديدا. ويستدل من يقول بأن في الدين بدعة حسنة بما خرج الخطيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لكن هذا لا يصح مرفوعا، ضعفه ابن عبد الهادي والشيخ ناصر الدين الألباني، وإنما يصح موقوفا من كلام عبد الله بن مسعود، ومعناه موقوفا أي ما أجمع عليه المسلمون، والإجماع حجة كما بين هذا ابن حزم في أصول الإحكام، ابن القيم كما في كتاب الفروسية، والشاطبي كما في كتاب الاعتصام. ومما يستدل به على أن في الدين بدعة حسنة ما خرج البخاري عن عمر أنه دخل المسجد فرآهم يصلون أوزاعا متفرقين صلاة التراويح صلاة القيام كل ثلاثة اثنين يصلون وحدهم، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب وأبو رقية تميم بن أوس الداري، فلما دخل المسجد ورآهم يصلون جميعا خلف إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه. فقالوا: إنه يوجد في الدين بدعة حسنة. لا يصح الاستدلال بأثر عمر هذا بحال، وذلك أن عمر ما أحدث شيئا، وإنما الذي صلى صلاة التراويح جماعة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين، وتركه خشية أن يفرض، فلما مات زال المانع فرجع عمر فأحيا هذه السنة، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى فرضها وإيجابها. ثم من الأجوبة أن يقال إن عمر خليفة الراشد وقد أمرنا بالاقتداء بهم كما عند الترمذي وغيره من حديث عرباض بن ساري: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وخرج مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. ثم يقال أيضا إنه بما تقدم من أن عمر أحيا سنة منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها خشية فرضها، يقال إن قول عمر نعمة البدعة هذه أي في اللغة لا في الشرع، وذلك أنه لا يصح حملها على المعنى الشرعي لما تقدم، فإذا لم يبقى إلا أن تحمل على المعنى اللغوي، وهو أنه أتى بشيء جديد. وليس من شرط الجديد ألا يكون مسبوقا، وإنما حتى لو انقطع فأحياه يسمى جديدا بالنسبة إلى من عاش مع عمر ولم يدرك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على أن معنى البدعة هنا المعنى اللغوي شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء والشاطبي في كتاب الاعتصام. فخلاصة هذا الباب أن البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية، وذكر المصنف أسبابا ويزاد عليها أمور، منها أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، كما قال البربهاري احذروا صغار البدع فإنها تعود وتكون كبارا، وكما في القوم الذين كانوا يسبحون بالحصى، وسيأتي إن شاء الله، بدأوا ببدعة التسبيح بالحصى ثم بعد ذلك صاروا خوارج يطاعنون الصحابة يوم النهروان. ومن الأسباب أيضا أن لازم البدعة تكذيب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، كما قاله الإمام مالك فيما نقله الشاطبي في كتاب الاعتصام. ومنها أن صاحبه يظن نفسه على خير لذلك لا يتوب منها، وهذا في الغالب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب.
يعني أن هذا التبويب قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه، كما أخرجه ابن أبي عاصم وابن وضاح. لكن هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف، ومما يزيد ضعفه مخالفته للواقع، وقد بين هذه القاعدة أبو حاتم في كتاب العلل، فإنه لما ذكر حديث العالم لا يخرف أي لا يصاب بالخرف بين بطلانه، ثم قال هو مخالف للواقع، وذلك أن كثيرا من أهل البدع قد تابوا، ومن أوضح ذلك ما حصل مع الخوارج الذين ذهب إليهم ابن عباس وناظرهم، فقد رجع منهم آلاف كما في رواية الإمام أحمد والضياء المختارة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 أن الله احتجب عنه واحتجز عنه البدعة في حالة قيامه بالبدعة، لا أنه إذا تاب لا تقبل توبته. قال: ومن قال ذلك فقد غلط غلطا كبيرا. ثم ذكر أن كثيرا من أهل البدع تابوا، وذكر أن ابن عباس ناظر الخوارج فرجع منهم آلاف. والسبب قلة توبة أهل البدع بالنسبة لمن لم يتب منهم أنهم يظنون أنفسهم على خير كما تقدم، وكما خرج اللالكائي عن سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السبب ذلك أن المبتدع يظن نفسه على خير. نعم.
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
صدقوا رحمهم الله تعالى، وهذا في الغالب، وإلا قد يتوبون كما تقدم. ثم صدق ابن سيرين: فما أكثر أهل البدع الذين يتوبون من بدعتهم فيقعون في بدعة أشد، ونحن نلاحظ هذا في واقعنا، فإن كثيرا من الحركيين والحزبيين كانوا ثوريين، فلما شدت عليهم الدولة وسجنوا خرجوا ووقعوا فيما هو أشد، وهو تميع المعتقد وتميع السنن وأحياء البدع. فإن نهي الشريعة عن التهييج والثورة على ولاة الأمر مراد لغيره، إذ السمع والطاعة للحاكم مراد لغيره كما بينه ابن تيمية في السياسة الشرعية. أما إحياء السنن وإماتة البدع وإقامة التوحيد و إنكار الشرك مراد لذاته، فهم انتقلوا من الأمر الأول وهو شنيع وهو فكر الثورة والتهيج على السلطان إلى ما هو أشد وهو تمييع الدين وإماتة السنة وإحياء البدع وموالاة أهل البدع والإشادة بهم. بل إنك ترى بعض من في واقعنا وعصرنا كانوا تكفيريين، كانوا خوارج، ثم صاروا الآن ليبراليين علمانيين، حتى إن أحدهم قيل له أنت مسلم؟ قال أنا إنسان، لم يرضى أن ينتسب إلى الإسلام، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. وقبل قد قبض عليه في إحراق محل فيديو، فانظروا انتقلوا من فكر الخوارج إلى فكر الليبرالية والعلمانية، يعني إلى ما هو أشد هو الكفر، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم.
هذا الباب باب عظيم، وخلاصته بيان أن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع له، وأن أهل البدع ليسوا متبعين له، لأنهم ما حدثوا ولا وجدت بدعتهم إلا بعده صلى الله عليه وسلم. وإيراد المصنف هذه الآية في هذا الباب دليل على دقة معرفته بمعاني القرآن رحمه الله تعالى. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
نعم. قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني كيف تنتسبون أيها النصارى وأيها اليهود إلى إبراهيم والتوراة والإنجيل أنزلت بعده، فأنتم حدثتم بعده. وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وجه الاستدلال بهذه الآية أن من رغب عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بأن فعل البدع فقد سفي نفسه، ومن لازم السنة فقد زكى نفسه وأصلح حاله. وفيه حديث الخوارج قد تقدم، أي تقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأنه أمر بقتالهم لأنهم قد رغبوا عن سنته. وفيه أي في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. ولفظ الصحيحين إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الولاية ليست بالنسب، وإنما الولاية بالاتباع، ومن خالف هديه وأحدث البدع فليس وليا من أولياء الله وليس مواليا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أي في الصحيحين أيضا عن أنس، وذكر حال هؤلاء الثلاثة، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فدل هذا على وجوب التمسك بسنته وعلى حرمة اتباع البدع، وأن أهل البدع وهم الراغبون عن سنته ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وكذا يدل على الحرمة، فقد ظل في هذا أي في هذا اللفظ طائفتان. الطائفة الأولى المرجئة وقالوا قوله ليس منا أي ليس مثلنا، وأنكر هذا الإمام أحمد وقال هل إذا فعل هذا فعل صار مثلهم. والطائفة الثانية هم الخوارج والمعتزلة وأخذوا من هذه النصوص التكفير. أما أهل السنة فاستفادوا من هذا أنه ليس منا أي ليس من السابقين بالخيرات وإنما هو من الآثمين. ثم انظر إلى كلام الإمام المصنف رحمه الله تعالى لما قال فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وهو من؟ وهو صحابي وأراد الاستمرار على العبادة وسمى من فعل هذا الفعل بأنه راغب على السنة. فقال المصنف فما ظنك بغير هذا من البدع، أي كبدعة الاحتفال بالمولد أو كبدعة التصوف الغالية الذين يقولون إذا بلغت اليقين سقطت عنك التكاليف، وعدوا فعال المعاصي كالزنا واللواط طاعة. قال وما ظنك بغير الصحابة، إذا غير الصحابة إذا أخطأوا أولى أن يشدد عليهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فخلاصة هذا الباب أن علامة المحبة وتولي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علامة الولاية أن يكون العبد متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه فهو من أهل السنة، ومن خالفه بفعل البدع خرج من السنة بحسب الضوابط السابقة. نعم.
باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا.
هذا الباب عظيم للغاية، والمراد من هذا الباب الدعوة إلى الاستمرار على التمسك بالسنة حتى الممات. ما تقدم من وجوب الإسلام هو دعوة إلى التمسك بالسنة، لكن هذا الباب فيه الدعوة إلى الاستمرار على التمسك بالسنة إلى الممات. فإنه كما في البخاري من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. نعم.
باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وجه الدلالة الشاهد قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، أي استمر على إقامة وجهك للدين حنيفا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحنفية، وإنما أمره بذلك دعوة إلى استمراره. والحنيف لغة مأخوذ من الإقبال، إقبال الشيء على الشيء ولازمه الميل، فإنه إذا أقبل على شيء مال عن الشيء الذي انحرف عنه، وهذا هو معناه لغة وهو الإقبال، وتعريفه بالميل من باب اللازم كما بين ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في جال الأفهام. وعليه يقال الحنفي هو المقبل على التوحيد قصدا والمائل عن الشرك، هذا من باب اللازم. نعم.
وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وجه الدلالة الشاهد قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على هذه الوصية حتى الممات. نعم.
وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
وجه الدلالة من هذه الآية كالآية الأولى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي.
وجه الدلالة هو أن الصادق في الولاية يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر على ذلك حتى الممات، إذ لو خالف ذلك فإن الأعمال بالخواتيم. وهذا الحديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فقد ضعفه الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وهذا فيه الاستمرار على السنة ظاهرا وباطنا، إذ الظاهر والباطن متلازمان، صلاحا وفسادا. فإذا كان الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فأقيموا السنة في ظاهركم وباطنكم واستمروا على ذلك، فإن الأعمال بالخواتيم. والحديث أخرجه الإمام مسلم. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم. المراد من هذه الأحاديث بيان خطورة التبديل في الدين، وأننا مطالبون بالاستمرار على ذلك حتى الممات، لأنهم قالوا، أي الملائكة، إنهم بدلوا بعدك، أي لم يستمروا على السنة. وقوله: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض، فإن فرط معناها سبق. وقد تنازع العلماء هل هذا خاص بالمرتدين أو بالمرتدين والمبتدعة أم بالمرتدين والمبتدعة والفساق. وإلى القول الأخير ذهب ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد، هو على كل هو صالح للاستدلال فيما يتعلق بالبدع وعدم الاستمرار على السنة، وأننا مطالبون بالاستمرار عليها. نعم.
ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
وجه الدلالة من هذا وجوب الاستمرار على السنة، فإن العبد الصالح وهو رسول الله ونبيه إذا مات لا يدري ما يكون بعده، وأنهم أوخذوا بآخر حالهم، فدل هذا على أن الأعمال بالخواتيم وعلى وجوب الاستمرار على السنة. نعم.
ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه الأمر بالاستمرار على السنة وترك البدعة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه.
وجه الدلالة من هذا الحديث هو الاستمرار على السنة والتمسك بها للنجاة من الفتن، فإنه دعا حذيفة إلى ذلك، قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي أنت على السنة، ففيه الاستمرار على السنة وترك البدعة. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة، وهو أن من سبل النجاة التمسك بجماعة المسلمين وإمامهم عند وجود الفتن، وإذا أطلقت الجماعة فيراد بها أحد أمرين: الأولى جماعة الأبدان وهو الاجتماع على الحاكم المسلم، والثانية جماعة الأديان وهو الاجتماع على السنة. وقد ذكر هذين النوعين الخطابي في كتاب العزلة، وأشار إلى ذلك الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية والأصول الستة. وجماعة الأبدان هي الاجتماع على الحاكم المسلم، ومنه حديث ابن عباس المتقدم: من فارق الجماعة، ومنه حديث الحارث الأشعري المتقدم أنه قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والمراد بذلك جماعة الأبدان، ومنه ما في حديث حذيفة هذا، فإنه نهاه أن يخرج عن الجماعة وأمره لينجو أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه هي جماعة الأبدان، أي ألا يخرج عليهم بالسيف ولا يناصر من يخرج عليهم بالسيف، لا بقول ولا بفعل. فإذا رأيت أناسا خرجوا على السلطان ونابذوه بالسيف فإياك أن تنصرهم، والزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى تنجو. أما جماعة الأديان المراد بها التمسك بالسنة، ومن ذلك ما خرج اللالكائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك. والمراد أي أنك إذا كنت على السنة فأنت الجماعة، وهذه هي جماعة الأديان. وقد يكون الرجل تحت حاكم مبتدع، فبما أنه مسلم يلزم جماعته ويلزم هذا الإمام والسلطان، وهذا قيام منه بجماعة الأبدان، لكن لا يوافقه على بدعته بل يتمسك بالسنة، وهذا لزوم منه لجماعة الأديان. وليس من السمع والطاعة للحاكم أن توافقه على بدعته ومعصيته، فإنه لا يجوز طاعة الحاكم في معصية الله إجماعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم.
وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء.
هذا الكلام عظيم من أبي العالي رحمه الله تعالى، وفيه تفسير الإسلام بالسنة إذ نهى عن الأهواء، وهو المراد من قول المصنف فضل الإسلام، أي فضل السنة، وهو الإسلام الحقيقي الصافي النقي. نعم.
تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد راغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا، أأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
كلام أبي العالية كما تقدم صريح في تفسير الإسلام بالسنة، ثم نبه الشيخ أن كلام أبي العالية لإعلام التابعين علمائهم، فكيف إذن بمن بعدهم وهم دونهم في العلم والهدى والعمل؟ ثم بيّن أنه لا بد من التمسك بهذه الأصول العظام والثبات عليها، وأن من تساهل فيها فإنه من الأمن بمكر الله. نسأل الله أن يعافيني وإياكم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والنسائي.
أخرجه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح، وهو يلتقي مع حديث الافتراق، وهو يلتقي مع حديث الافتراق التي سبق ذكرها، فإن فيه أن الأمة ستتفرق، وفيه أن سبيل النجاة واحد. ووجه إرادة المصنف لهذا الحديث هو وجوب التمسك بالسنة والثبات عليها حتى لقاء الله، فإن الأعمال بالخواتيم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
الغربة وصف للقلة، وأهل الحق كانوا قلة في أول الإسلام وفي آخره. وذكر المصنف لهذا الباب هو تثبيت للسني السلفي، لأنه قد يستاحش من الغربة ويريد موافقة الأكثر، وقد يدخل في نفسه شيء من الريب أن أكثر الناس على خلاف ما هو عليه، فأراد أن يثبته وأن يونسه بهذا الباب، وأن الحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بالتمسك بالسنة، فكما قال علي اعرف الحق تعرف أهله. وقد كان السلف يذكرون الغربة في زمانهم كالإمام سفيان الثوري كما قال عند اللالكائي استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. إذا كان الإمام سفيان الثوري يحكي الغربة في زمانه، فكيف إذن في زماننا؟ فهو أولى وأولى وأولى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الغربة، وأن يحيينا على هذه الغربة المرضية لله، وأن يميتنا على ذلك. نعم.
وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
إراد المصنف لهذه الآية في فضل الغربة من دقته وشديد معرفته بمعاني القرآن، فتأملوا كيف أنه استدل بقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن القلة هم الذين على الحق وهم غرباء. وقد أثنى الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين على الهروي لما ذكر هذه الآية في فضل الغرباء، وأثنى على دقة استنباطه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم.
في هذا الحديث ذكر فضل الغربة من جهتين. الجهة الأولى أنه شبه الغرباء المتأخرين بالغرباء الأولين، والجهة الثانية أنه دعا لهم بالمنزلة الطيبة في الجنة بقوله فطوبى للغرباء. ثم ذكر المصنف حديث في أوصاف هؤلاء الغرباء، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يصح منها شيء، وإنما الثابت ما خرجه أبو عمرو الداني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. نعم.
ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
قوله النزاع من القبائل أي أنه لا يجمعهم عرق ولا أرض، وإنما أناس متفرقون يجمعهم التمسك بالسنة. وقوله الذين يصلحون إذا فسد الناس أي يصلحون في أنفسهم بأن يقيموا السنة، ومن ذلك الأمر بها والدعوة إليها. إذا فسد الناس أي تمسك الناس بالبدع. نعم.
ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
في هذا شيء زائد على ما تقدم، وهو تخصيص الإصلاح في السنة. وهذا ليس معنى أن من أصلح الأمور الشهوانية لا يكون في الغرباء، وإنما لأهمية السنة. والمراد بالسنة هنا ما يقابل البدعة، كحديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، يدل على أن المراد بالسنة أي ما يقابل البدعة. نعم.
وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث إن صح يدل على فضل الغرباء من جهة أنه أثنى عليهم بأنهم صابرون، وأنهم كالقابضين على الجمر، ثم زاد الثناء ثناء بأن بين أن للعامل منهم أجر 50 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازع العلماء كيف يفضل من جاء بعد الصحابة على الصحابة، واختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول أن هذا التفضيل على بابه، وقد يجيء من بعد الصحابة ويكون خيرا من الصحابة ما عدا أهل بدر والحديبية. هذا قول ابن عبد البر، وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أنه مخالف لإجماع السلف، كما خرج الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى خيرها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يدل على فضل الصحابة جنسا وفردا على من بعدهم بالإجماع. وذهبت الطائفة إلى أن فضل هؤلاء فضلا جزئيا، والمفاضلة الجزئية لا تقتضي المفاضلة الكلية. ذكر هذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وذهب الطائفة إلى أن كثرة الأجر لا تدل على الأفضلية المطلقة، وذهب إلى هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري. وذهب الطائفة إلى أن هذا الحديث على ظاهره أن لهم أجر 50 من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لكن أن يكون لهم عمل كعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعمل ما عمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 من مجموع الفتاوى. وكل هذه الأوجه وجيهة ما عدا الوجه الأول الذي اختاره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذا على صحة الحديث. نعم.
وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
وهذا يدل على فضلهم من جهة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وإن الثبات على السنة أمر عظيم للغاية وصعب وشديد لأن الفتن كثيرة سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات. فاعلموا يا إخواني أنكم على حالة خطيرة وأن أعداءكم يتربصون بكم فالله الله أن تتأهبوا وألا تغفلوا لأن الشيطان والنفس وقرناء السوء وزينة الدنيا محيطة بنا. وهذه الفتن لا يدرى من أين تأتي. إن تعبدت خشيت أن تقع في العجب وفي الرياء وإن تركت خشيت من إثم التقصير ثم إن تعبدت أن يخشى أن يؤتى الإنسان من جهة الغلو في الدين. فكم خرج من السنة من كان من أهلها بسبب الغلو فيها. وما طائفة الحدادية إلا نموذج لمن خرج عن السنة بسبب الغلو. وكم من أهل السنة من كان ناصرا للسنة ثم بعد ذلك ضعف حتى سقط في أحضان أهل البدع من المتصوفة أو الحزبية الحركية إلى غيرهم. فاسألوا الله الثبات واعلموا أن الأمر خطير وأنه لا يؤمن على حي فتنة كما قال عبد الله بن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله يا إخواني إن الأمر خطير والله إن الأمر شديد وليس لنا إلا الله ولا الفرار إلا إليه سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه وهو راض عنا. والله كم تجد حقيقة قول السلف إن الرجل يلقى الله على السنة ولو كان فاسقا خير من أن يلقاه على بدعة. والله إلا إن تلقى الله فاسقا على سنة خير من أن تلقاه على البدع. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأسأل الله لنا برحمته وهو أرحم الراحمين وبما هو أهله وهو أهل المن والفضل أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. سم.
قال باب التحذير من البدع.
بعد أن ذكر المصنف ما ذكر أراد أن يختم هذا الكتاب العظيم بما ألفه من أجله وهو التحذير من البدع والدعوة إلى التمسك بالسنة. نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. نعم.
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وصحح الحديث البزار وابو نعيم وابن عبد البر حسنه ابن القيم في إعلام الموقعين صححه الألباني. وهذا الحديث عظيم للغاية وفيه ذكر الجماعتين جماعة الأبدان وجماعة الأديان وكيف النجاة. فأشار إلى جماعة الأبدان الأمر بالسمع والطاعة وأن النجاة هو بلزوم السمع والطاعة لمن تأمر علينا وذكر جماعة الأديان وهي التمسك بالسنة وأن النجاة هو التمسك بالسنة وترك البدعة. وفي هذا الحديث العض على السنة بالنواجذ إشارة إلى كثرة الفتن وشدة الزحزحة عن السنة، كما بيّن ذلك ابن رجب في جامع علوم والحكم. وفيه ذكر الداء والدواء. أما الداء ففي جماعة الأبدان بالتفرق عن ولاة الأمور، وفي جماعة الأديان بارتكاب البدع، والدواء في جماعة الأبدان بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وفي جماعة الأديان بالتمسك بالسنة. وفيه بيان أن الاختلاف كائن لا محالة، فهي سنة كونية، لذا واجبنا معرفة الحق والتمسك به والدعوة إليه، ومعرفة الباطل وتركه والتحذير منه وتقليل الخلاف، أما رفعه فلا يمكن لأنها سنة كونية. فحبذ أن يعتني بهذا الحديث طلبة العلم، وأن يشيعوه بين الناس، وأن يعقدوا فيه دروسا، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد اختاره النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، والجامع لهذه الأربعين النووية أنها من جوامع الكلم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. أخبر وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج.
في هذا الحرص على العلم، وكانوا ينتظرونه قبل صلاة الغداة، وفيه احترام العالم وعدم طرق الباب عليه حتى لا يؤذى، وفيه أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في العلم، فابن مسعود أعلم من أبي موسى، لذا رجع إليه. نعم.
فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة.
الله أكبر. في هذا سرعة انتشار البدع، وذلك أن الصحابة أدركوا منها، وفيه فضيلة منزلة الصحابة، إذ قال هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، فكيف لم تتعبدوا بعبادتهم وتسيروا على طريقتهم وأحدثتم هذه البدع؟ ثم فيه تقعيد عظيم نافع في باب البدع، وهو أنه قال أنتم ما بين أمرين، إما أنكم على طريق هداية وقد سبقتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الهداية، أو أنكم مفتح باب ضلالة. قطعا الثاني، وهذا يقال مع كل من أتى ببدعة، أنت ما بين أمرين، كمن يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو يهدي الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من البدع، يقال أنت ما بين أنك على هدى سبقت فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنك مفتح باب ضلالة، وقطعا هو الثاني. نعم.
قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي هذا أيضا أن البدع تكون صغارا ثم تزداد وتكون كبارا، فقد كانوا على هذا التسبيح الجماعي ثم صاروا خوارج، وفيه فراسة الصحابة، وكيف أن ابن مسعود تفرس فيهم بهذه الفراسة ووقعت كما تفرس رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار البينة السويدي مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وفاكس 4493755.